في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، ألغت سوني إرثن استمر لـ30 عاماً، وفي الساعة 10:31 دقيقة، يعني بعد 60 ثانية فقط، اشترت إكس بوكس ذلك الإرث.
60 ثانية مجنونة صحيح؟
تماماً، هذا كل ما تطلبه الأمر لتغيير موازين القوى في صناعة تبلغ قيمتها 200 مليار دولار. نحن اليوم في هذا التحليل المعمق سنغوص في تقرير استخباراتي مفصل وحصري من منصة تيكن جيم،
وهو تقرير مليء بالتفاصيل الخفية بصراحة.
بالضبط، هدفنا اليوم هو تفكيك هذا الحدث الزلزال، كيف انتقل مشروع فيسنت للمطور الأسطوري هيديو كوجيما من أروقة بلاي ستيشن إلى أحضان منافسها اللدود آشا شارما وفريقها في إكس بوكس في لمح البصر.
المذهل في هذا الأمر هو أن الأرقام والتوقيتات التي ذكرتها تبدو وكأنها وليدة اللحظة العفوية، لكن التقرير يوضح أن ما رأيناه في تلك الدقيقة كان في الواقع انفجاراً لضغط تراكم ببطء على مدار 3 أشهر كاملة.
3 أشهر من الحرب الصامتة، صحيح؟
بالضبط، في منتصف يونيو من عام 2026 أبلغ كوجيما في اجتماع مغلق بإلغاء المشروع من قبل سوني، ومنذ تلك اللحظة تحركت الآلة في الكواليس لترتيب هذه القنبلة.
حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل. الأمر يبدو يعني وكأن لاعب شطرنج قد أعلن كيش ملك في خطوة كان يخطط لها سراً تحت الطاولة طوال الصيف.
تشبيه في محله تماماً.
طيب، من الصعب جداً استيعاب فكرة أن تتخلى سوني ببساطة عن العقل المدبر وراء سلاسل أيقونية مثل ميتال جير سوليد وديف ستراندينج. نحن نتحدث عن شراكة شكلت هوية المنصة لعقود. لماذا تخلت سوني عن إرثها؟
الآلة التي تعمل في الخفاء هنا هي الرياضيات البحتة، وهي آلة لا ترحم. نحن نعيش الآن في حقبة ما يعرف بألعاب المستوى الأول أو ألعاب تريبل أي.
الميزانيات أصبحت فلكية
بشكل لا يصدق. تكلفة تطوير لعبة مثل The Last of Us الجزء الثاني وصلت إلى 220 مليون دولار، ولعبة Spider-Man 2 كسرت حاجز 300 مليون.
يا إلهي، 300 مليون للعبة واحدة؟
نعم، ومشروع فيزنت لكوجيما كان يقدر له أن يستهلك بين 250 إلى 300 مليون دولار، هذا قبل حتى أن تنفق دولاراً واحداً على التسويق.
لحظة، وإذا وضعنا هذا الرقم بجوار بيانات المبيعات، أذكر أن لعبة كوجيما السابقة باعت حوالي 5 ملايين نسخة فقط.
صحيح، Death Stranding باعت 5 مليون، وإذا حسبناها بسعر 70 دولاراً للنسخة، وبعد اقتطاع حصص المتاجر والضرائب، فالعائد بالكاد يغطي التكلفة. أحياناً لا يغطيها إطلاقاً.
يعني الحسبة أصبحت غير مجدية اقتصادياً لسوني.
تماماً، وهنا يبرز عامل تغيير الإدارة. برحيل جيم عيان وتولي هيرمان هولس زمام الأمور، سوني باتت تفضل تقليل المخاطر والاعتماد على السلاسل المضمونة
التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة ومستعدة للدفع فوراً.
بالضبط، وهناك نقطة أخرى في التقرير، إعلان سوني نيتها إيقاف إنتاج الأقراص المادية بحلول عام 2028 يعكس توجهاً صارماً نحو الكفاءة الرقمية والمالية.
لكن أليس التخلي عن كوجيما يعني تخلي بلايستيشن عن هويتها الثقافية كملاذ للمبدعين والمشاريع الجريئة؟ هل أصبح تقليل المخاطر خطراً على سمعة العلامة التجارية؟
هو ثمن حتمي لنموذج عمل سوني، هم يبيعون منتجاً نهائياً بـ70 دولاراً، لا يمكنهم المخاطرة بمئات الملايين على تجربة قد يعشقها النقاد ولكن يرفضها الجمهور العام.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن مخاطرة سوني تحولت فوراً إلى فرصة ذهبية لمايكروسوفت. التقارير تقول إن إكس بوكس التزمت بضخ ما بين 100 إلى 150 مليون دولار في هذا المشروع.
صحيح، وهذا يقودنا لصلب الموضوع.
لماذا تبدو إكس بوكس مستعدة لرمي هذه الأموال في مشروع اعتبرته سوني خاسراً؟
لأن نموذج العمل مختلف تماماً. إكس بوكس لا تعتمد فقط على بيع ملايين النسخ الفردية، بفضل 40 مليون مشترك في خدمة جيم باس هم يقيسون النجاح بجذب المشتركين والاحتفاظ بهم.
يعني المشاريع التجريبية التي قد تكون كابوساً مالياً لسوني تعد محركاً مثالياً لاشتراكات جيم باس؟
بالضبط. التقرير يستشهد بمحلل مالي يؤكد أن الاستحواذات الضخمة، يعني مثل شراء أكتيفيجن ب 69 مليار دولار، تظهر شهية مايكروسوفت العالية لابتلاع المخاطر.
يبنون نظاماً بيئياً كاملاً يعيش على الاشتراكات. لكن طموح آشا شارما لا يقتصر على الألعاب فقط، أليس كذلك؟
إطلاقاً. وهنا نكشف الطبقة الثانية من استراتيجية هذه الصفقة. البيان الرسمي لأكس بوكس ذكر بوضوح أن التعاون سيمتد لإنتاج أعمال سينمائية وتلفزيونية.
نعم، قرأت ذلك. وهناك أيضاً تقرير باك الذي كشف عن مفاوضات لبيع حقوق استغلال بقيمة 300 مليون دولار لألعاب مثل ديابلو وإلدر سكرولز.
صحيح. مايكروسوفت تدرك أن الملكية الفكرية الناجحة يجب أن تعيش خارج حدود منصة اللعب لتوليد أرباح مضاعفة.
هذا يذكرني بمقولة لخوجيما نفسه، قال مرة إن صناعة السينما والألعاب كانت كالزيت والماء لا يختلطان، لكن الآن مع استخدام محركات مثل أنريل إنجين في الأفلام تلاشت هذه الحدود تماما.
هذا التحول التقني مذهل. المخرجون السينمائيون باتوا يستخدمون محركات الألعاب لبناء بيئات افتراضية متكاملة في الوقت الفعلي.
يعني إكس بوكس لا تشتري مجرد لعبة، هي تشتري عالم مارفل السينمائي التالي.
بالضبط. تخيل نجاح مسلسل The Last of Us على شبكة HBO وكيف ضاعف مبيعات اللعبة. مشروع فيزنك يمكن أن يسلك نفس المسار المزدوج منذ اليوم الأول.
عالم متكامل عبر وسائط متعددة، مذهل. وإذا كانت هوليوود هي الهدف الغربي في هذه الاستراتيجية، فهناك هدف شرقي أكثر تعقيداً طالما أرق مايكروسوفت، اليابان.
إذا ربطنا ذلك بالصورة الكبرى، فتاريخ إكس بوكس في اليابان قاس جداً. لقد عانوا بشدة هناك.
أقل من 200 ألف وحدة مباعة من جهاز إكس بوكس 1 مقابل هيمنة مطلقة لنينتندو وسوني.
صحيح. المشكلة في اليابان هي ثقافة استهلاكية متجذرة. أسلوب الحياة يعتمد على التنقل المستمر، والولاء تاريخي للأجهزة المحمولة وألعاب تقمص الأدوار اليابانية.
وهنا يأتي دور كوجيما كحصان ترويدا. التوقيع معه ليس مجرد صفقة تجارية، بل هو اختراق ثقافي، أليس كذلك؟
هذه هي الفكرة. كوجيما أيقونة يابانية ضخمة، ووجوده قد يفتح أبواباً أغلقت في وجه مايكروسوفت لثلاثة أجيال متتالية.
لكن هل هذا كاف؟ يعني الاعتماد على اسمه فقط؟
سؤال ممتاز. هنا تتدخل ميزة الحوسبة السحابية في جيم باس. لكن يبقى التساؤل النقدي، هل يكفي اسم كوجيما والسحابة للتغلب على ولاء اللاعبين اليابانيين لنينتندو وسوني؟
سنرى كيف ستتطور الأمور، لكن وسط كل هذه التغيرات المحورية، ما هو مصير المشاريع المعلقة؟ التقرير يذكر أن Death Stranding 2 ما زالت قيد التطوير لجهاز بلاي ستيشن 5.
نعم، اللعبة ستصدر لبلاي ستيشن 5 بالفعل. العقود ملزمة ومرحلة التطوير متقدمة جدا.
لكنها قد تكون التعاون الحصري الأخير، صحيح؟
هذا مرجح بقوة. ويجب ألا ننسى أن كوجيما يطور أيضا لعبة الرعب OD بتعاون مع المخرج جوردن بيل، وهي تحت مظلة إكس بوكس أيضاً.
يعني هذه الحادثة ترسل رسالة واضحة للمطورين المستقلين مثل استوديوهات ريميدي أو سوبر جاينت.
رسالة مفادها أن عصر الحصريات الدائمة والمطلقة قد ولا. تكلفة التطوير الباهظة تجعل الإصدار على منصات متعددة أو الاحتماء بخدمات اشتراك ضخمة ضرورة حتمية لتعظيم العوائد.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ في النهاية يبدو أن المنافسة الشرسة تصب لصالح اللاعبين. خيارات أكثر، ألعاب أفضل، وإمكانية الوصول للمحتوى دون الحاجة لشراء منصات باهظة الثمن بالضرورة.
هذا هو الجانب المشرق، ولكن استمعوا جيداً. من الرائع أن يمتلك المبدعون مثل كوجيما خيارات وتمويلاً ضخماً يحميهم من ضغط المبيعات الفردية.
أين اللكن في هذا؟
لكن إذا استمرت إكس بوكس في تجميع كل هذه المواهب ضمن نظام بيئ واحد يعتمد بالكامل على الاشتراكات السحابية، هل نحن بصدد التحرر من حصريات سوني القديمة أم أننا نسير بهدوء نحو احتكار جديد قد يتحكم يوماً ما في أسعار وجودة كل ما نلعبه؟
واو، نقطة تجعلنا نعيد التفكير في كل ما نراه كانتصار للاعبين. الاحتكار الناعم هو خطر حقيقي.
تماماً، بمجرد أن يعتاد الجميع على الاشتراكات، من يملك المنصة يملك قواعد اللعبة.
وهذا ما يجعل متابعة هذه التحولات أمراً في غاية الأهمية. وهذا التحليل المعمق لا يعكس سوى قمة الجبل الجليدي.
بالفعل، هناك تفاصيل مالية وتقنية أعمق بكثير.
ولهذا السبب، لقراءة التقرير الحصري والمفصل والاستكشاف المزيد من الملفات التقنية الاستخباراتية التي تكشف كواليس الصناعة وأسرارها، يجب عليكم زيارة موقع technogame.com.
خطوة ضرورية لكل مهتم بالصناعة.
اذهبوا إلى هناك الآن لتبقوا دائماً بخطوة أمام الجميع في عالم التقنية والألعاب. شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل، ونراكم في استكشافات قادمة.